الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الكفن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن أحكام التغسيل، شرع في الكلام في التكفين، والمناسبة ظاهرة جدا، لأنه بعد الانتهاء من التغسيل يحصل تكفين الميت، فناسب أن يرتب البابان فقهيا على هذه الطريقة: يبدأ بالتغسيل ثم التكفين. والمراد بالكفن هي ثياب يلف بها الميت، هذه الثياب يلف بها الميت قبل أن يقدم للصلاة عليه، وهذه الثياب التي يلف بها الميت هي التي يكون بها الميت في قبره، فهذه الثياب تسمى كفنا. وغلب إطلاقها عليه، فقل أن يطلق الكفن على شيء آخر إلا نادرا. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أهدي لهم شاة في كفنها، يعني كان فوقها شيء من الخبز أو ما أشبه ذلك، فهذا من إطلاق النادر. وإلا في الغالب أنه إذا قيل الكفن والتكفين فالأمر يعني يختص بالميت. نعم، إذن الكفن هو الثياب، وأما التكفين فهي إدراج الميت في هذه الثياب، يعني وضع الميت في هذه الثياب، هذا يسمى تكفينا، وهذا عمل المكفن. نعم،
يجب تكفينه في ماله لقوله صلى الله عليه وسلم.
يجب تكفينه ولا يجب كفنه؟ عندك تكفينه، طبعا اللي عندي يجب كفنه. يجب كفنه، المعنى واحد. كفنه هذه وردت في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ضبطت كفنه وضبطت كفنه، الأبلغ ضبطها فليحسن كفنه، يعني تكفينه، فيكون حث من النبي عليه الصلاة والسلام على إحسان الكفن وإحسان التكفين. المؤلف هنا لم يبين لنا ما حكم التكفين أصلا، أليس كذلك ولا لا بعوده؟ هل بين لنا هنا حكم التكفين؟
بين حكم أخذ المال،
بين فقط هل هذا التكفين هو من رأس مال الشخص من ماله، ولا من الثلث، أم من بيت مال المسلمين؟ فهو يقول يكون في ماله. طيب، لماذا لم يبين لنا أصل حكم التكفين؟ يعني هل يجب علينا أن نكفن الأموات أو لا يجب علينا؟ لماذا لم يبين لنا المؤلف ذلك؟ الجواب: لأن المؤلف قد بينه لنا في الفصل الماضي حينما قال: غسل الميت وتكفينه فرض كفاية. نعم، فلما بينها في الفصل الماضي يعني استغنى عن تبيينها في هذا الفصل. إذن حكم تكفين الأموات فرض كفاية، لا بد أن الميت يكفن. نعم، تفضل يا شيخ.
لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه.
نعم، طبعا لو أردنا أن نضع عنوانا لهذه المسألة لقلنا أن التكفين في مال الميت هذا هو الأصل، أن التكفين في مال الميت هذا هو عنوان المسألة. الكفن يكون في مال الميت، ليس من مال وليه ولا من بيت مال المسلم، وإنما من مال الميت. استدل المؤلف على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم: كفنوه في ثوبيه، وهذا أصل في مسألة أحكام الجنائز. وذكرنا لكم قصة هذا المحرم الذي وقصته دابته وهو في عرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سقط عن دابته فدقت عنقه فمات رضي الله عنه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثوبيه، وهذا يدل على ماذا؟ على أنها في ماله، ويدل أيضا على أنها يقدم على أي شيء آخر. وأيضا يشهد لذلك تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب قتل أو مات؟ قتل. أين؟ في غزوة أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجد إلا نمرة له، النمرة لمصعب، ما وجدوا غيره. فالأصل أن الشخص يكفن في ماله. نعم. أيوة، لأنه مثل ما ذكرنا قد تسلب في القتال وقد تتلف ما تستره، فنضطر إلى تكفينه، وهذا مثل ما حصل لحمزة رضي الله عنه أيضا. فالشهيد إذا كانت ثيابه قد يعني قد حصل لها سلب، سرقت يعني من العدو أو تقطعت بسبب القتال، فهنا لابد أن نغطيه بشيء، وهذا ما حصل لمصعب ولحمزة. هذا سيأتي معنا، وهو أن الأصل أن يستر جميعه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت النمر غير كافية ستروا بقية بدنه بحشائش. نعم، الإذخر. نعم.
مقدما على دين،
هو في الجملة العلماء أجمعوا على أن الكفن من رأس مال الميت. نعم، في خلاف شاذ أشار إليه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لكن الذي عليه عامة العلماء أنه من رأس ماله. نعم.
ولو برهن وغيره.
أحسنت. مقدما على دين ولو برهن، يعني لو أن الشخص لم يوجد له كفن إلا ثوبا له، وكان عليه دين يستغرق قيمة هذا الثوب، يعني هذا الثوب بخمسين ريال وهو عليه دين بمئة ريال، هل نبيع الثوب ونسدد الدين أم نكفنه في هذا الثوب؟ الجواب نكفنه في هذا الثوب، وأما الدين فله شأن آخر، الدين له شأن آخر. إن كان قد كان ينوي سدادا فالله عز وجل يتولى السداد عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. نعم. وإن كان في بيت مال المسلمين سعة فيمكن أن يسدد الدين من بيت مال المسلمين، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح الله عليه الفتوح. على كل حال المقصود أننا نقدم الكفن على الدين. قال المؤلف ولو برهن، ولو برهن، يعني لو فرضنا أن هذا الدين قد رهن بشاه، عندنا الآن شاه مرهونة، هذا الميت مات وشاته مرهونة. ما معنى مرهونة؟ يعني مثلا أنا اشتريت كرسي من شخص بمئة ريال إلى أجل، إلى أجل، فأراد الدائن أن يتوثق قال أعطني شيئا، قال فقلت أعطيك رهنا، أعطيك رهن. الرهن ما هو؟ هذه الشاه، أخذ هذه الشاه، أخذ هذه الشاه، فصارت هذه الشاه هي رهن بذلك الدين الذي هو كم؟ مئة ريال قيمة الكرسي. طيب مات هذا الميت الذي ارتهن هذه الشاة، فماذا نفعل؟ هل نأخذ هذه الشاة من صاحب الدين من الدان؟ الجواب نعم، نأخذ هذه الشاة ونبيعها وبمالها ثمنها نكفن به ذلك الميت. ماشي يا شباب؟ واضحة دي ولا نص نص؟ واضحة ولا نص نص؟ شيخ زياد واضحة شلون؟ طيب ها
يشمل الكفن فقط الثوب يعني واشياء ثانيه
محققه؟ هذا سؤال جيد، كل مؤونه التجهيز حتى الحنوط. نعم. اما الامور الزائده على ذلك فلا، فهذه ليست من مالي، هذه من مال الولي. نعم. المقصود لو كان هذا الدين برهن فإننا نقدم الكفن على هذا الدين الذي برهن. فلو كان هذا الرهن سيارة، شاة، أي سلعة، نأخذها من الدائن ونبيعها ونشتري به كفنا لهذا الميت. إذن الكفن مقدم على الدين حتى لو كان هذا الدين مضمونا أو مؤفن موثقا برهن، موثقا برهن. واضح يا أبو عودة؟ تمام؟ طيب نعم.
وغيره من وصية وإرث.
نعم، هذه طبعا هذه ممكن أن يجعل لها عنوان فنقول ما يقدم في التركة، ما يقدم في التركة، فنقول التركة اللي هي مال الميت نقدم أول شيء الكفن، نقدم أول شيء الكفن. نعم، وما تعلق به من مؤونة تجهيز الميت، وما تعلق به من مؤونة تجهيز الميت مثل أجرة الحفار ومثل الطيب على سبيل المثال ومثل الماء الذي يغسل به، فهذا أول ما يعني يؤخذ من التركة قبل الديون وقبل الوصايا وقبل توزيع المال على الورثة. إذن يقدم الكفن على الدين وعلى الوصية وعلى الميراث، ونستطيع أن نقول أن هذا محل إجماع، نستطيع أن نقول أن هذا محل إجماع. إذن المؤلف رحمه الله بين أن الكفن يقدم، وقلت لكم أن هذا محل إجماع، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكفين المحرم في ثوبيه، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه دين أو لا، هل له وصية أو لا، لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وإنما أمره مباشرة بتكفينه في ثيابه، فدل على أنه هو المقدم. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه قاعدة نافعة في معرفة أوجه الاستدلال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني هنا يحتمل أن هذا الرجل كان عليه دين، ويحتمل أن له وصايا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عن أي شيء من هذا، وإنما مباشرة أمر بأن يكفن في ثوبيه مباشرة. فكونه عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال دل على أن الحكم العام هو تقديم الكفن على كل شيء. نعم، ولهذا نرى في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفصل، فكونه يستفصل عليه الصلاة والسلام يدل على اختلاف الحكم، لكن هنا في مسألة التكفين النبي لم يستفصل عليه الصلاة والسلام. نعم،
لأن المفلس يقدم بالكسو يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت.
نعم، ماذا يقصد المؤلف بذلك؟ لو أن شخصا كثرت عليه الديون، كثرت عليه الديون ولم يجد وفاء، لم يجد وفاء، فإنه يجوز للدائنين أن يطالبوا بالحجر عليه، يطالبوا بالحجر عليه وتوزيع ما عنده من المال على الدائنين، وهذا يسمى الحجر على المفلس. يعني مثلا ديونه 100 مليون وهو ما عنده إلا 70 مليون يحجر عليه، فلا يستطيع أن يبيع ولا يشتري، ثم نأخذ هذه 70 مليون ونقسمها على الدائنين كل بحسبه وقسطه. نعم، لكن هل هذا الدائن، هل هذا المفلس المدين نأخذ حتى ثيابه؟ ها؟ لا، بل نبقي عليه ثيابه ونبقي له الحوائج الضرورية، أليس كذلك؟ فكما أن المفلس نقدم ثيابه فلا يأخذها الدائنين، فكذلك الميت نحفظ له كفنه لأنه هو ثوبه، ولا نجعله في سداد ديونه إن كان عليه دين. هذا معنى قول المؤلف لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، يعني كما أن المفلس تترك عليه ثيابه فلا يأخذها الدائنون، فكذلك الميت يحفظ له ثياب كفنه فلا يأخذها الدائنون. نعم.
سمع لك هذا قياس.
كيف؟
هذا قياس.
قياس.
ولا نظير.
هذا قياس. هذا من جنس القياس. كذلك يمكن أن نقول أنه كما يجب المحافظة على سترة الحي فلا تبدو عورته، فكذلك يجب المحافظة على سترة الميت. هذا أيضا دليل عقلي. وبالجملة فهذا مما حكي فيه الإجماع. نعم.
فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة.
فيجب لحق الله وحق الميت، هذه مسألة مهمة، وهي أن الكفن اشترك فيه الحقا، حق الله عز وجل وحق الميت، اشترك فيه الحقان، حق الله وحق الميت. ويترتب على ذلك لو أن الميت قال أنا لا أريد الكفن، أنا لا أريد كفنا، فهل ننفذ وصيته ونقبل أو لا؟ الجواب لا، لأن الكفن ليس حق لك فقط أنت أيها الميت، بل هو أيضا حق لمن؟ حق لله عز وجل، فأنت لا تستطيع أن تسقطه. فإذا الكفن حق لله وحق للميت، وبالتالي لا يمكن للميت أن يسقطه. تفضل.
ثوب لا يصف البشرة.
أحسنت. هذه هي صفة الكفن، صفة الكفن. قال ثوب لا يصف البشرة. ما المقصود بالثوب؟ ها؟
الكفن.
ها؟ الكفن. طيب ما هو الثوب؟ الثوب مثل قطعة القماش الكبيرة التي نلبسها في الحج أو العمرة، لكن حنا نلبس في الحج والعمرة إيش؟ رداء وإزار، الواحد ما يكفي. نعم. لو كانت متصلة هذه يمكن أن الشخص يغطى فيها جميعه، صح ولا لا؟ فهذه تسمى ثوبا، هذه تسمى إيش؟ ثوبا واحد، مو بإزار ورداء. يعني شفت هذه القطعة اللي حنا نلبسها سواء إزار أو رداء، تخيل أنها كانت أكبر وأوسع، ألا يكتفي للشخص أن تستر جميعه؟ الجواب نعم، فهذه تسمى ثوبا صالحا لأن يكون كفنا. واضح يا شباب؟ والإزار لوحده يسمى ثوبا، والرداء لوحده يسمى ثوبا، ما عندنا مشكلة. نعم ما عندنا مشكلة، لكن الميت بحاجة إلى أن يكون الثوب الواحد يستر جميعه. ماشي يا شباب؟ أما هذا الذي نلبسه الآن ها ونطلق عليه ثوبا، فهذا الأقرب في تسميته أنه قميص، الأقرب في تسميته أنه قميص. نعم تفضل يا شيخ.
لا يصف البشرة.
أحسنت. ثوب لا يصف البشرة، وذلك لأن ما يصف البشرة لا يسمى ساترا، ما يصف البشرة لا يسمى ساترا، لكن لو كان ضيقا فهذا يجزئ مع الكراهة، لكن إذا كان يصف البشرة تشاهد البشرة من وراء الثوب مثل يعني لو كان مثل الباغة فهذا لا يجوز، لأنه لا يستر الميت. نعم.
يستر جميعه.
أحسنت. يستر جميعه، وبالتالي يكتفى بثوب واحد يستر جميعه، أما ثوب لا يستر جميعه فهذا لا يكفي، فهذا لا يكفي. نعم. وهذا لأنه في حال الحياة لو أن شخصا اكتفى بثوب واحد ستر جميعه، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول قد أدى ما أمره الله به من ستر العورة فيكفي، فكذلك الميت ما دام يستر جميعه ولو كان ثوبا واحدا فهذا كاف، هذا هو القدر الواجب. نعم.
من ملبوس مثله.
من ملبوس مثله، من ملبوس مثله، الكفن قد يكون رفيعا جدا سعره مرتفع ونوعيته راقية وعالية، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون رديئا، قد يكون رديئا. الميت يعطى الكفن الذي يناسب لباسه في دار الدنيا، فإن كان هذا الرجل مثله يلبسون الثياب العالية فهذا يكفن بمثلها، لا يكفن بدون، لا يكفن بدون. أما إن كانت حاله متوسطة فيراعى ذلك في الكفن، يراعى ذلك في الكفن. نعم.
من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه،
يعني لو أن هذا الشخص، لو أن هذا الشخص قال أنا لا أريد أن تكفنوني بكفن يعني ذا سعر عال ومرتفع ونوعية فخمة، لا أعطوني كفنا عاديا دون ذلك، نقول لا بأس به، لأن هذا حق له وله أن يتنازل عن حقه، هو حق له وله أن يتنازل عن حقه، فكونه أعلى أقل هذا حق له، لكن أصل الكفن حق لله وحق للميت، حق لله وحق للميت. نعم.
والجديد أفضل.
طيب عفوا، لو كان الشخص في تارة يلبس ثيابا متوسطة لكن في المناسبات يلبس ثيابا يعني فخمة، فماذا نعطيه؟ أي كفن؟ لا الأعلى، ها؟ لا الأعلى. ولهذا إذا كان عادة الناس أنهم في الأعياد ويلبسون الأفخم فيعطى الكفن أفخم وما أشبه ذلك طبعا، وهذا كله مقيد بعدم الإسراف، هذا كله مقيد بعدم الإسراف. واستدل العلماء بأن الشخص له أن يتخذ كفنا دون مستواه بما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري، لما دخل على عائشة رضي الله عنها وقال لها أي يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت يوم الاثنين، وكان هو اليوم الذي هو فيه، كان يوم الاثنين. فقال رضي الله عنه يعني ما معناه؟ إنه قد بقي شيء من هذا اليوم، كان يوم الاثنين، فأرجو أن أقبض في هذا اليوم، يعني من شدة اتباع أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام يود أن يموت في نفس اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة الحقيقة لها فوائد كثيرة يعني، بس الوقت لا يسف لي يعني بسطها. فأوصاهم رضي الله عنه وأرضاه أن يكفن في ثوبيه هذين كان عليه، ليس جديدين أيضا، وقال إنما هو للمهلة، يعني أن الكفن مآله للصديد، نعم، عندما يوضع الشخص في قبره ويدفن. قال اغسلوه وكفنوني فيه، قال اغسلوه وكفنوني فيه. نعم. مع أنه كان رضي الله عنه له أن يأخذ أكثر من ذلك، فظاهر هذا أنه رضي بما هو أدون. نعم. وأيضا يستدل لها على أمر آخر سيأتي بعد قليل. تفضل. صحيح، كل لفة تسمى ثوبا. نعم. سيأتي الآن بعد قليل أن السنة ثلاث أثواب، يعني ثلاث لفائف. نعم. تفضل.
فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته.
نعم، هذه طبعا ستأتي لاحقا، ولكن نضرب عليه مثالا. فالولد، الولد الصغير نفقته على أبيه، صح ولا لا؟ وكذلك الأب، الأب الأصل بل الواجب أن نفقته على ابنه، والأصل في النفقات قول الله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فما دام يتوارثان فيحصل بينهما إيجاب النفقة. نعم.
لأن ذلك يلزمه.
عفوا، في شيء قبل، الله ما أدري أنا، قال والجديد أفضل، ها؟ نعم، هذه نبهنا عليها. نعم، الجديد أفضل، هذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثوب جديد، النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثوب جديد، فدل على أنه هو الأفضل. نعم. ما لم يوصي بأن يكفن بشيء قديم فتقبل وصيته، لقول أبي بكر رضي الله عنه: كفنوني في ثوبي هذين. نعم. فالجديد أفضل والقديم لا بأس به. نعم. دائما أي لا، هذا حقه أن يلبس رديئا، لأن هذا يرضى لنفسه بالدون. نعم.
فضل. لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت.
نعم. طبعا هذه المسألة يمكن أن يعنون لها: من يلزمه مؤونة التكفين. من يلزمه مؤونة التكفين. طيب، قال: أن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت، يعني ما دامت النفقة واجب عليه في حال الحياة فكذلك ينفق على الميت في حال، فكذلك يكفن الميت. نعم. يكفن ميته الذي يجب على أن ينفق عليه في حال الحياة. نعم.
إلا الزوج،
هذا استثناء، هذا استثناء، وهو أن الزوج ليس ملزما بأن يكفن امرأته. اقرأ.
لا يلزمه كفن امرأته ولو غنية.
نعم. هذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة، ومن باب أولى أن الزوجة ولو كانت غنية لا يلزمها أن تكفن زوجها، لا يلزمها ذلك. نعم. وهذه الثانية، وهو أن الزوجة ولو كانت غنية لا تكفن زوجها، هذا ما عليه جماهير العلماء خلافا لابن حزم، فإن ابن حزم يرى أن الزوجة الغنية تكفن زوجها الفقير، أن الزوجة الغنية تكفن زوجها الفقير. نعم. تفضل يا شيخ.
لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت.
نعم، يعني أنها بالموت صارت في حكم الأجنبية، صارت مشابهة للأجنبية، وبالتالي فإنه لا يكفنها من ماله، لا يكفنها من ماله. إن أحب ذلك فلا بأس، ولكن لا يجب عليه، لا يجب عليه. طيب، من يكفنها؟ يكفنها أبوها، يكفنها ابنها، وما أشبه ذلك بحسب الأولوية. نعم. لكن إن أحب الزوج أن يكفنها فلا بأس في ذلك. فضل.
فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما.
نعم. إذا كان الميت ليس عنده مال ومن تلزمه النفقة أيضا ليس عندهم مال، فهل نترك هذا الميت عاريا يدخل في قبره عاريا؟ الجواب لا، وإنما يكفن من بيت مال المسلمين، لأن هذه من المصالح العامة، فأولى ما ينفق فيه بيت مال المسلمين ما يتعلق بالموت تكفينا وتجهيزا وما أشبه ذلك، وهذا ترتيب ظاهر. نعم.
إن كان مسلما، فإن لم يكن.
أحسنت أحسنت. يعني أن المسلم هو الذي نكفنه من بيت مال المسلمين إذا لم يكن له مال وليس لوارثه مال، أما الكافر فإننا لا نكفنه من بيت مال المسلمين، لأن عقد الذمة الذي بيننا وبينه لا يستلزم ولا يستوجب أن نكفنه بأي حال من الحال من الأحوال، وبالتالي بيت مال المسلمين إنما هو للمسلمين، وأما غير المسلم فلا يكفن من بيت مال المسلمين. نعم.
فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله.
قد يكونون في قرية أو دولة أو ما أشبه ذلك ليس فيه أصلا بيت مال للمسلمين ولا يرفعون بذلك رأسا، فهنا ماذا العمل يكون على ماذا؟ أن المسلمين الذين يعلمون بحاله يجب عليهم أن يجمعوا له ما يكفن به، وهذا مقتضى الأخوة، فإنه لا يليق بالأخوة الإسلامية أن يترك الميت عاريا يدفن في قبره عاريا تشاهد عورته، هذا لا يليق، وإنما يجبى له إجباله من المسلمين. نعم تفضل.
قال الشيخ تقي الدين:
وهو في هذه الحالة يكون يعني وفي هذه الحالة نستحضر حكم التكفين ما هو؟ فرض كفاية نستحضره، وبالتالي إذا تركوه فلم يكفنوه أثموا. نعم تفضل.
قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه.
نعم، ما المراد بتقي الدين؟
تيمية.
ابن تيمية الحنابلة إذا قالوا تقي الدين فيريدون به شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وعادتهم يسمونه بتقي الدين بلقبه تقي الدين، والحنابلة شديدو الاحتفاء بآراء شيخ الإسلام واختياراته وفقهه ما يتركونها، ولهذا صاحب الإنصاف كان حريصا عليها ويذكرها بكثرة حين يرجح بين الروايات. نعم، فهنا شيخ الإسلام رحمه الله ينبه إلى أنه يصير فرض عين في هذه الحالة إذا علم شخص أنه هذا الميت سيترك لا محالة، فيقول تعين على هذا الشخص، صار فرض عين عليه أن يقوم بتكفين هذا المسلم. نعم.
فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله.
نعم، إن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله. بماذا علل ذلك الشيخ في الحاشية؟
لما فيه من المنة عليه وعليهم.
نعم، أصاب رحمه الله، لأن في ذلك منة على الميت ومنة على بقية الورثة، فلهذا لا يتفردون بل يتشاركون، وهذا إنما يكون بأخذها من التركة، أخذها من التركة، فإن لم يشاءوا ذلك فيتشاركون فيه من مالهم. نعم.
لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه.
نعم، لأنه ليس لهم، هو ليس لهم، فبالتالي لا يحق لهم أن ينبشوا هذا الميت حتى يغيروا كفنه، وليس لهم، فلا يعتدون عليه، ثم أن في هذا إهانة للميت واعتداء على حقه، فلهذا ليس لهم ذلك. نعم، لكن قبل الدفن. نعم، قبل الدفن. نعم تفضل.
وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله.
هذه المسألة التي يقال لها تكفين المسافر، هذه يمكن أن نضع لها عنوانا تكفين المسافر. نعم تفضل يا شيخ.
وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله.
من ماله، من مال الميت، لأنه هو الأصل أنه يجب كفنه في ماله، فيأخذون من المال الذي معه يشترون به كفنا ويكفنوه. نعم.
فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته،
لأنه صار متعينا عليهم. نعم، فيكفنونه من مالهم. نعم تفضل.
أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع.
أحسنت. إذا كفنوه الآن هو في سفر وليس معه مال يكفن به، يقول المؤلف رحمه الله يكفنونه من مالهم الرفق الذين في السفر، سواء تشاركوا في ذلك أو أحدهم قام به، لكن لا يتركونه. طيب، هل لهم أن يأخذوا هذا المال من تركته أو من من تلزمه النفقة إذا رجعوا؟ بمعنى إذا رجعوا إلى بلدهم يقولون حنا التكفين ومؤونة التجهيز كلفتنا 200 ريال، فيا أيها الولي أعطنا من التركة 200 ريال، أو إلى فرضنا ليس عنده تركة فقير معدم، هل لهم أن يقولوا لوليه الملزم بنفقته في حال الحياة أعطنا هذه 200 ريال؟ هل يجوز لهم ذلك أو لا يجوز؟
إذا نو
بالضبط، فيه تفصيل. إذا نووا الرجوع، يعني أنهم كفنوه وكانوا ينوون أنهم يأخذون ثمن هذا التكفين من تركته أو من وليه الذي ينفق عليه. إذا كانوا قد نووا نعم، أما إذا لم ينووا، إذا لم ينووا فإنهم لا يأخذون شيئا، لا يأخذون شيئا. وهذه قاعدة عند الحنابلة في أشياء كثيرة، أنه لا بد من نية الرجوع، لا بد من نية الرجوع. نعم.
ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض.
نعم، هذه نسميها صفة الكفن المستحب، صفة الكفن المستحب. يفرق بين الرجل وبين الصغير الذكر وبين المرأة وبين الصغيرة الأنثى. نعم، لكل واحد منهم حكمه وما يستحب له وما يباح. نعم شيخ. نعم نعم، هذه لا بأس بها كما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين، بمعنى إذا صارت البلديات تتولى أمر هذا التكفين وخلص أجزأ، لا حرج في ذلك، وهذا ليس فيه منه لأنهم بيت مال المسلمين. لكن لو أن الرجل أحب أن يكفن من ماله فتنفذ وصيته. نعم. أي لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. نعم، والعرف جرى على هذا فلا بأس في ذلك. لكن قبل سنوات أنا سألت، قبل حدود 20 سنة سألت، فقيل لي أن هذا تبرع من بعض الناس، هذه الأكفان. أي نعم، فلا أعلم الآن هل البلدية تولت هذا الأمر وانتهى أمر التبرع، يحتاج أن نتأكد يعني من هذا. نعم، هل عندكم علم؟ أسأل جل الله يزاخ. نعم، سألت أنا قبل 20 سنة أحد المغسلين، قالوا أن هذه أن هذا تبرع. نعم، وربما يعني فتحوا مجال التبرع، وربما يكون التبرع بالطيب دون الأكفان، فلو أن أبو حسان يسأل لنا في هذا الأمر نستفيد. نعم، لأنه إذا كان تبرعا فيتوجه أن الشخص يحرص على أن يكفن من ماله. نعم، حتى لا يكون لأحد عليه منه. نعم، تفضل يا أبو عبد.
من قطن.
نعم، إذن يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يكون كفن الشخص من 3 أثواب، يعني 3 لفائف، كل واحدة منها تستر جميعه. واضح يا شباب؟ كل واحدة تستر جميعه، ما نقول إزار ورداء، لا، السنة أن الثوب الواحد يستر جميعه، لو لف به لستره. نعم، هذه 3 أثواب أو لفائف. نعم،
لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، سحولية
سحولية أو سحولية بفتح السين أو ضمها، الأقرب صحة الوجهين، صحة الوجهين، الأقرب أن الوجهين صحيحان. وقوله لكن تفضل. نعم، عفوا، أكمل الحديث. نعم،
سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا متفق عليه.
نعم، أولا ليس في لفظ الصحيحين جدد، وإنما هذه في رواية البيهقي، كما نبه على ذلك أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن من وين أخذنا من الحديث أنها من قطن؟ أنها من قطن. قال بعض العلماء: من قوله بيض سحولية، فإن اللفائف السحولية البيض لا تكون إلا من قطن، لأن بياضها خالص، ولا يكون البياض خالصا إلا بسبب أن مادتها ماذا؟ القطن. نعم، والأحسن من ذلك أن نقول أن علمنا أنها بيضاء من قوله في الحديث أنها من كرسف، فإن الكرسف هو القطن، وهي رواية الصحيحين، وهي رواية الصحيحين. فلهذا الأصرح أن نأتي برواية التي فيها أنها من إيش؟ من كرسف، من كرسف. نعم.
ويقدم بتكفين من يقدم بغسل.
نعم، هذه مسألة ممكن نضع لها عنوانا، من يقدم في التكفين، يعني هل الذي غسله هو الذي يكفنه أم الحق لغيرهم؟ نعم، الجواب المؤلف قال يقدم بالتكفين من يقدم بغسل. ومن الذي يقدم بتغسيل الميت؟
وصيه.
إيش؟
وصيه.
لا، الأصول ثم الفروع، الأصول ثم الفروع، أليس كذلك؟ الأصول ثم الفروع. نعم، ألم يقل المؤلف ذلك؟
قال وصيه بعدين.
وصيه ثم أصوله. أي نعم، أحسنت، وصيه ثم أصوله. فأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده. نعم، فالوصي ثم الأصول ثم الفروع. طيب،
ونائبه كهو والأولى.
أحسنت،
توليه
نائبه يقوم مقامه، يعني نائب الأب أو نائب الجد يقوم مقامه. نعم، هذا واضح. لماذا النائب مثله؟ الجواب لأنه يقوم مقامه. نعم. طيب،
ونائبه كهو والأولى توليه بنفسه.
أحسنت، يعني الأولى ألا يستنيب، الأولى ألا يستنيب، الأولى ألا يستنيب. طيب، لماذا الأولى ألا يستنيب؟ ما رأيكم؟ الجواب هو تعليل عقلي. نعم، لكن قد يعني يستنيب من القرابة. الجواب يقولون هذا من باب المحافظة على تقليل الاطلاع على الميت، من باب المحافظة على تقليل الاطلاع على الميت، حتى لا تتوسع هذه الدائرة الذين يطلعون على الميت، تضيق قدر الإمكان. ولهذا من غسل النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين كفنوه وهم الذين ألحدوه عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا من باب المحافظة على تقليل الاطلاع على الميت. نعم، وبالمناسبة هذه للأسف مو يعني هذه وفاتت ربما على صاحب الحاشية رحمه الله بن قاسم والبابطين وابن فيروز، كلهم لم يذكروا هذا التعليل، ولم يذكروا أيضا البهوتي. نعم، وإنما ذكر هذا التعليل في شرح المنتهى في الكلام على الدفن. نعم، لأن أحيانا التعليل لا يعني لا يكون في نفس الموضع، يكون في موضع آخر. تفضل يا شيخ.
تجمر.
أحسنت، هذه سيبدأ المؤلف الآن في صفة التكفين، وسيذكر أشياء كثيرة للغاية. إذن أولا تجمر، نحط لها ألف، ممكن ألف هذه. نعم، تجمر. إذن أولا هذه اللفائف قبل أن يدرج فيها الميت تبخر، نجهزها بالبخور. نعم، تفضل.
أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق.
أحسنت، يعني أنه يستحب أننا نطيب هذه اللفائف بالبخور بعد أن نرش عليها شيئا يسيرا من ماء الورد أو ما أشبه ذلك. ما الحكمة من رش ماء الورد أو ما أشبه ذلك؟ حتى تثبت رائحة الطيب في الأكفان، لتثبت رائحة الطيب في الأكفان، لأن إذا جاءت الرائحة اختلطت بهذا السائل تثبت في الكفن. ولاحظوا أيها الإخوة أننا نرش شيئا يسيرا، لماذا؟ حتى لا نفسد الكفن. نعم، تفضل.
ثم تبسط بعضها فوق بعض.
أحسنت، هذه رقم باء. تبسط بعضها فوق بعض، ما تترك كل واحدة لوحدها، لا، نجعل الثلاثة فوق بعض، الثلاثة الأثواب تجعل بعضها فوق بعض. نعم.
أوسعها وأحسنها أعلاها.
طبعا لاحظوا أن من حكم ذلك أن جعل بعضها فوق بعض أننا لو جعلناها متفرقة سنحتاج أننا نضع الميت على الأولى ثم نرفعه فنضعه على الثانية ثم نرفعه فنضعه على الثالثة، ونحن نريد التقليل من حركة الميت لئلا ينزل منه شيء أو ما أشبه ذلك، فلهذا كان من الحكمة أن تجعل اللفاف بعضها فوق بعض. إن جعلنا بعضها فوق بعض إن كانت متساوية فما يفرق، لكن إن كان بعضها أحسن من بعض فأحسنها وأعلاها وأفضلها نجعلها هي الأولى بحيث هي التي تبدو بعد أن تطوى جميعا وعند ذلك تعقد، فيكون البارزة هي الأجمل والأحسن، هذه لو كانت متفاوتة، أما إذا كانت كلها مثل بعض فما يختلف الأمر، لكن إن كان بعضها أحسن من بعض فأفضلها وأحسنها نجعلها هي التي تظهر بعد ذلك فتكون أول واحدة. نعم.
لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه.
جعل
الظاهر أفخر ثيابه.
أحسنت. نعم. فكذلك الميت. نعم.
ويجعل الحنوط.
أحسنت. هذه رقم جيم، الأول تجمر، والثاني يبسط بعضه فوق بعض، والثالث وضع الحنوط. وضع الحنوط كم الساعة؟
سبع دقيقتين
بقي، 10 يعني إن شاء الله نمشي، والله تأخرنا حنا، كنت أتوقع ننتهي من هذا. تفضل يا شيخ.
ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة.
أحسنت. المؤلف هنا فسر لنا الحنوط بأنه الطياب مجتمعة مخلوطة بعضها فوق بعض، ونص على هذا القاضي عياض رحمه الله وعدد من اللغويين، والذي يبدو أن هذا على الأغلب، يعني الأغلب في الحنوط أنه يكون مجموعة من أخلاط الطيب، ولكن يرى بعض العلماء اللغويين وغيرهم مثل الأزهري يقول أن أي طيب للميت يسمى حنوطا، سواء كان كافور صندل، يقول كل ذلك يسمى حنوطا. نعم. ولكن الغالب كما يعني على ما ذكره عياض أنه يكون أخلاطا حتى لو كان معها مسك. نعم. تفضل.
فيما بينها لا فوق العليا.
أحسنت. يعني يكون الطيب بينها، ويحرص على أن يكون من النوع الذي يذر ذرا، يعني يكون بين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة، لكن لا يكون فوق بحيث تظهر على الميت، على اللفافة الأولى التي تظهر على الميت لا يوضع عليها شيء، هذه لا يوضع عليها شيء، وهذا يخطئ فيه الناس كثيرا، إنما يوضع بين اللفائف. أما تلك التي تظهر على الميت حين يقدم للناس ليصلوا عليه فإنه لا يوضع عليها شيء. نعم. هو لا بأس أن يكون سائلا. نعم. لا بأس أن يكون سائلا، ولكن هذه الأشياء قطع. نعم. تفضل.
فيما بينها لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة.
نعم. هو جاء عن عمر كراهية أن يوضع فوق العليا، لكن في إسنادها ضعف وليست صريحة، وجاء عن ابن عمر بأصرح لكن أيضا إسناده في ضعف، لكنها ثابتة عن أبي هريرة بشكل صريح أن العليا لا يوضع عليها شيء. نعم. لكن لو كان هذا مجرد سائل يرش ليس له لون فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم. تفضل.
ثم يوضع الميت عليها.
هذا دال من صفة التكفين أنه يوضع الميت عليها، يعني على هذه اللفائف الثلاث. نعم. تفضل.
ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقية.
أحسنت. وليس على جنبه الأيمن وليس على جنب الأيمن وإنما مستلقيا. وهذه رقم هذه هاء خمسة. نعم.
لأنه أمكن لإدراجه فيها،
يعني أسهل في ربط في لف الكفن عليه وأسهل في عقده أن يوضع مستلقيا.
ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين إليتيه.
هذه رقم واو، رقم واو. نعم، أن هذا الحنوط يجعل في قطن بين إليتيه. وبعض اللغويين يرى أن اليتين ليست فصيحة وأن الأفصح اليه. نعم، هذا الأفصح، بيائين وليس بينهما تاء. نعم،
ليرد ما يخرج عند تحريكه.
نعم، وكذا لو خرجت ريح فإن رائحة الطيب يعني تمنع وجود رائحة كريهة صادرة من الميت.
ويشد فوقها خرقة،
هذه زاء. نعم،
ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان.
كالتبان،
كالتبان، أحسن الله.
نعم،
وهو السراويل بلا أكمام تجمع إليتيه ومثانته ويجعل
حسبك تجمع إليتيه ومثانته. والآن يستغنون عن هذه الخرقة، يستغنون عنها بما يعرف بالحفاظات وهي تجزئ. نعم، ومن هنا نأخذ أمرا قل من ينبه عليه، وهو أن الميت يستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب وتبان أو ما يقوم مقامه، وهذه قل من نبه عليها فتنبه إليها. ولهذا يقال أنه يستحب الميت أن يكفن في إذا كان كبيرا ذكرا في ثلاثة أثواب، وهذا التبان أو ما يقوم مقامه. التبان سراويل قصيرة شبر ما تصل إلى الركبة، إنما مقدارها شبر، وكانوا يلبسونها في الأول في الزمن السابق الملاحين، هذا وهو شبيه بمعرف الآن بالشورت القصير، شبيه به لكن يختلف عنه لأن هذا يشد على المثانة. نعم، والحكمة من هذا التبان، الحكمة من هذا التبان أن تجمع الأليتين، وبالتالي هذا الطيب لا يذهب وتلك القطنة بين الأليين لا تتحرك عن مكانها. نعم،
ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه.
نعم،
عينيه ومنخريه وأذنه.
هذه نقدر نحط لها زاء من صفة التكفين، أن هذا القطن يوضع على منافذ الوجه. ما هي؟
عينيه ومنخريه وأذنه وفمه.
وأذنيه
وفمه.
نعم،
لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام.
نعم، إذن يوضع القطن على عيني الميت وعلى منخريه وعلى أذنيه وعلى فمه، والحكمة من ذلك إبعاد الهوام عن الميت فلا يدخل شيء من هذه المنافذ. لكن طبعا في تنبيه سريع، الأذن ليست منفذا للوجه وإنما هي منفذ من الرأس. نعم، فهذا نوع من التوسع أو التجوز في العبارة. نعم،
وعلى مواضع سجوده.
أحسنت، وهي
ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف
كل
قدمه.
هذه الأشياء هي عبارة عن كل هذه الأشياء يوضع فيها قطن في هذا الحنوط. نعم، ولماذا وضعناها على مواضع سجوده؟ تشريفا لها. نعم،
تشريفا لها. وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته.
لأن هذه المواطن في حال الحياة يحصل فيها الأوساخ ويحصل فيها التعرق، فاستحب الفقهاء وضع أيضا الطيب الذي في حنوط في هذه الأماكن. نعم،
لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك،
وهو أثر صحيح. هذا أثر صحيح، أن ابن عمر كان يتتبع المغابن اللي هي المصافط ومرافق الميت بالمسك. نعم،
وإن طيب الميت كله فحسن.
نعم، كله بدل عن الميت،
وإن طيب الميت كله فحسن.
نعم، هذا حكم تعميم الميت بالطيب، هذا حكم تعميم الميت بالطيب. هل في هذا من حرج؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا ليس فيه حرج. نعم،
لأن أنسا طلي بالمسك وطلب ابن عمر ميتا بالمسك.
نعم، الأثر عن ابن عمر صحيح، الأثر عن ابن عمر صحيح، أما الذي جاء عن أنس فليس بصريح، الذي جاء عن أنس ليس بصريح، إنما كأنه قال ضعوا صرة من مسك، فليس بصريح الذي جاء عن أنس، لكن الذي جاء عن ابن عمر صريح، وهو أنه طلى ميتا بالمسك. نعم،
وكره داخل عينيه.
نعم، هذا ما يكره من الطيب، هذه ما يكره من الطيب. نعم، قال كره ماذا؟
وكره داخل عينيه،
يعني لا يجعلون داخل العينين. لماذا؟ لأن هذا فيه إفساد للعينين، هذا فيه إفساد للميت، لو وضعنا هذا القطن في داخل عينيه هذا إفساد ولا يجوز، وهذا اعتداء على الميت. نعم،
وأن يطيب بورس وزعفران،
هذا أيضا من الأمور المكروهة، وهو نباتات معروفة اللي هي الورس والزعفران، والزعفران يستعمل أكثر من الورس، لأن لم تجر العادة بأن يطيب بها، وهذا تراد للتزين، وهذا لا يناسب حال الميت، ولم يكن من هدي السلف، وهذا يشمل النساء والرجال، هذا يشمل النساء والرجال، أنه لا يطيب لا بورس ولا بزعفران. نعم،
وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل.
نعم، يعني أنه يكره أن الميت يوضع عليه الأشياء التي تصلبه مثل الصبر، هذه تجعل الميت ييبس ويشتد. نعم، يقولون مكروه، يقولون مكروه، إلا في حالة إذا احتجنا أننا ننقل الميت فندفنه في مكان بعيد، فهنا من باب المحافظة على الميت من التعفن يوضع على هذا الصبر، ننقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك، فلا بأس من الصبر حتى لا يعني يحصل التعفن لهذه الجثة. نعم، أما إذا لم كان فقط سينقل إلى مدفنه من بعد الصلاة عليه فأنا لا حاجة إلى أن أطلب بصبر. نعم، ولعلنا نكتب هذا القدر. تفضل يا أبو عمر.